بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم اللقاء السابع مع قصة أصحاب الأخدود، ومرحلة جديدة من الصراع بين الحق والباطل، مرحلة جديدة من هذا الصراع في هذه القصة، عندما بدأ الحق وبدأ صوت الحق يصل إلى الطبقة الحاكمة، وبدأ صوت الحق يصل إلى مجلس الملك الذي كان يقول للناس أنا ربكم من دون الله عز وجل. قبل أن نبدأ في حديثنا نراجع ما كنا قد وقفنا عليه في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم، قصة أصحاب الأخدود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. كنا قد توقفنا عند هذا الحدث الجديد وهذه المرحلة الجديدة في قصة أصحاب الأخدود. أجرى الله تبارك وتعالى هذه الكرامات على يدي هذا الغلام، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من سائر الأدواء، وكان يشترط على الناس حتى يدعو الله تبارك وتعالى لهم أن يشفيهم، يقول لأحدهم، واحد يجي له يقول له: أنا مريض بالمرض الفلاني، فيقول له: إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فيؤمن بالله فيشفيه الله عز وجل. وتوقفنا المرة السابقة تحت عنوان جليس الملك ورحلة النور، جليس الملك ورحلة النور، كيف أن جليس الملك في سبيل أن يعود إليه بصره غير دينه، ثم لما ذاق طعم الإيمان وخلط الإيمان قلبه كيف تمسك بالإيمان حتى ضحى بحياته وثبت على دينه ووضع المنشار على مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه فأبى. بدأ كما قلنا مرحلة، بدأت الدعوة تدخل في مرحلة جديدة، إن جليس الملك ده راجل من الناس السياسيين في الدولة، واحد على طول بيبقى قاعد مع الملك ومرافق لهذا الملك، متوقع طبعا إن اللي بيبقى قاعد على طول مع الملك وجليس الملك دائما ما يروج للملك ما يريد، يعني ليس ببعيد أن يكون جليس الملك هذا ممن كان يقول للناس عن الملك يقول لهم هذا ربكم، وليس ببعيد أن يكون جليس الملك ده كان يعاون الملك في يوم من الأيام على البطش والتنكيل بكل من قال لا إله إلا الله. ولكن هنا بدأ الإيمان، دخل الإيمان قلب جليس الملك وتمكن منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك أي جليس الملك، أتى الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. راح وقعد معاه زي ما كان بيقعد معاه قبل كده. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. هنا نلاحظ ان جليس الملك رجع وقعد تاني مع الملك، وهذا الامر غير مستنكر اذا كان لن يسكت على الباطل، واذا كان لن يعين الملك على باطله وعلى الظلم، مجالسة الظالمين والكفرة، إذا كانت بغرض دعوتهم إلى الله عز وجل، وإذا لم يكن ثمنها السكوت عن الحق أو المعاونة على الظلم، فلا بأس بها ولا حرمة بها. فلا يلزم أن كل واحد يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولا يلزم كل واحد ربنا عز وجل هداه إلى طريق الحق، إذا كان في منصب مثلا أن يتركه. إذا كان له مثلا مثل هذه الجلسة مع الملك، كما كان جليس الملك يجلس مع الملك، أن يتركها، ولكن يحرص على أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وألا يسكت أبدا على باطل، وألا يعاون أبدا على ظلم، لو لا نفسه مش قادر أن هو يدعو إلى الله عز وجل، مش قادر أن هو يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مش قادر ان هو يلاقي نفسه مجبر ان هو يسكت على الباطل، لا، لازم في هذه الحالة ان هو يترك هذا المنصب فورا. وإلا مثلا لو قاضي مثلا في محكمة من المحاكم الوضعية زي اللي موجودة في بلادنا الآن، محاكم تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وتشرع شرع غير شرع ربنا سبحانه وتعالى. طيب، واحد قاضي من القضاء ربنا عز وجل هداه إلى الحق، وعلم أن الحكم لله تبارك وتعالى، وعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طيب، هل يلزم أن هو يترك منصبه؟ نقول: لا يلزم أن هو يترك منصبه. طيب، معنى كده أن هو يحكم بهذه القوانين الوضعية؟ لا، لا يجوز له أيضا أن يحكم بهذه القوانين الوضعية، وإنما الذي يجب عليه أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. هتقول: طيب، إزاي يحكم بشرع الله عز وجل في بلد مثل بلادنا مثلا في مصر؟ المادة الثانية في الدستور بتقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يستطيع أي قاضي من القضاء أو أي محامي من المحامين، إذا كانت أحد المواد مثلا في الدستور أو في القانون الوضعي مخالفة للشرع، يستطيع أن يطعن فيها بناء على هذه المادة. لما يلاقي في قانون مخالف للشرع، ممكن يحكم بالشرع، بشرع الله تبارك وتعالى، ويقول: ده أنا حكمت بده وأطعن في القانون الوضعي لأنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طبعا هو لما هيجي يحكم بشرع الله عز وجل، خصوصا في الحدود مثلا، الحدود مش هتطبق، ولكن هو يبرئ ساحته أمام الله تبارك وتعالى، إن هو ملزم إن هو يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. ما يقدرش يحكم بشرع الله، خايف غير ذلك، لازم يسيب منصبه، لا يجوز له أن يظل في هذا المكان يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويعاون على الإثم والعدوان. هنا نستطرد قليلا، بما اننا يعني ايه عرجنا الكلام على مسألة القانون والدستور والمادة الثانية من الدستور. القانون، نعم، القانون المصري قانون وضعي فيه مخالفات صريحة لشرع الله تبارك وتعالى، ولكن لما نيجي نتكلم في المادة الثانية من الدستور المصري، كثير من الناس قد يقول: المادة دي ملهاش لازمة، دي مادة صورية. نعم، هو بالفعل هم حاطينها في يعني بركة كده، المادة بالفعل صورية، ولكن وجودها في القانون المصري يسمح لمن أراد أن يطعن في كل قانون يخالف شرع الله عز وجل أن يطعن فيه بناء على هذه المادة. وليس معنى هذا الكلام اقرار القانون او ان احنا بنقول ان القانون كويس شايف بيسمح ان واحد يطعن في شيء مخالف لشرع الله، ولكن نحن نتحدث عن واقع، نحن نتحدث عن واقع. الاصل الحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولكن حديثنا الذي النقطه التي نريد ان نسلط عليها الضوء الان، ان هذه الماده لما يجي واحد مثلا يرشح نفسه للرئاسه او اي شيء اخر، ويجي يقول يطعن في هذه الماده، ويقول احنا لازم نلغي الماده الثانيه من الدستور المصري. فهذا الامر ده مش امر بسيط، ده يعني عارف لما يبقى فيه القشه اللي فاضله، القشه اللي فاضله اللي احنا ممكن نتعلق بها في هذا القانون الوضعي وفي هذا الدستور الطاغوتي، القشه الوحيده يريد ان يزيل هذه القشه. فنرجع الى كلامنا مره اخرى، مجرد مجالسه جليس الملك لهذا الملك لا حرج فيها ان كان ذلك بغرض دعوته الله عز وجل وعدم سكوته على الباطل، وهذا ما حدث منه بالفعل. لما الملك قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. بكل شجاعة وبكل جرأة قالها في وجه الملك، مش هيسكت يقول له لا ما هو انت ربي مثلا ويجامله مثلا ويسكت على الباطل، لا، بل جهر بالحق. وانظر كيف حوله الإيمان. يعني كنا تكلمنا المرة السابقة الشبهة اللي ممكن حد يعني يقول طيب ازاي الرجل ده آمن دخل في الإيمان وقال لا إله إلا الله علشان يشوف، ده ما أمنش مخلص لله عز وجل، ده مش من قلبه، ده مش مقتنع بالدين. ولكن قلنا أنه بمجرد أن يذوق طعم الإيمان لا بأس أن يشترط الداعي الله عز وجل على من يدعوهم إلى الله عز وجل إن هم يؤمنوا وإن هم يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى حتى يلبي لهم ما يريدون. وبمجرد أن يذوقوا طعم الإيمان فإنهم يتمسكون به ويصيروا أحب إليهم من أي شيء آخر. نفس الراجل اللي كان في يوم من الأيام مستعد يدفع كل المال اللي عنده، ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، لمجرد إن هو يشوف لا، ده بعد ما ذوق طعم الإيمان صبر وثبت ووقف أمام هذا الملك الكافر الظالم الطاغي، وقف هذه الوقفة القوية. فالإيمان يحول القلوب بالفعل. قال من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ طبعا مش هنستطرد في الكلام على تفاهة هذا الملك وضعف العقل. يعني بص هو بيقول هو مين اللي رد عليك بصرك؟ ده هو بيسأله ومع ذلك هو يدعي الربوبية، أيكون ربا وهو لا يعلم؟ ويجي التاني يروح قايل له ربي، ربنا عز وجل هو اللي رد علي بصري، فيقول له ايه ده انت ليك رب تاني؟ مين الرب التاني رد عليك بصرك؟ فمنتهى ضعف العقول ومخالفة للفطرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقال من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. عمل ايه الملك؟ فأخذه فلم يزل يعذبه، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان مع أهل الحق، البطش والتنكيل بأهل الحق. مفيش بقى حرية فكر ولا في حرية رأي ولا في ساحات حوار، مفيش الكلام ده عند أهل الباطل. أول ما يجي قدام أهل الحق لازم يستخدم البطش والتنكيل. أمال الكلمات بتاعت حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة والحوار وأن نفتح ساحات الحوار ونحو ذلك، الكلام ده بيتقال لمين؟ الكلام ده إنما يقال ويتذرع به للذين يحاربون شرع الله عز وجل. يجي واحد يألف كتاب فيه سب في الإسلام، فيه سب في المقدسات، والعياذ بالله، يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن، يطعن في دين الله تبارك وتعالى. نيجي ننكر ونقول إيه الكلام ده، وهذا الكلام كفر مخرج من الملة، وكيف يسمح أن ينشر مثل هذا الكلام في بلاد المسلمين؟ يقول لك دي حرية رأي، دي حرية فكر، ما تحجروش على الناس. طيب نيجي إحنا لما إحنا نيجي نرد ونيجي نجهر ونقول هذا كلام باطل ونبدأ نرد، يقول لك لا خلي بالك انت كده ارهابي، انت كده متطرف، ويبدأ البطش والتنكيل بأهل الحق. موازين فاسدة، او كما قيل مثل صنم العجوة الذي كان الجاهلي يصنعه ليعبده من دون الله، يجيب عجوة ويعمل منها صنم، صنم اسمه التشبيه، يعني هذا التشبيه نقصد ان الصنم ده صنم حرية الرأي. فتيجي مثلا تقول ازاي واحد يطعن في الدين، ازاي واحد يتكلم في وسائل الاعلام بهذه الصورة على دين الله، يروح مشاور لك على الصنم يقول لك خلي بالك حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الحوار، حرية العقيدة. طيب لما انا اجي اتكلم ولما انا اجي اجهر بالحق يأكل هذا الصنم، ولا تجد منهم إلا البطش والتنكيل لضعف حجتهم. وأهل الباطل لا يستحون أبدا من هذا التناقض، تناقض واضح وتناقض صريح، ولكنهم لا يستحون أبدا من هذا التناقض. أخذ جليس الملك اللي قعد معاه كتير، قعد معاه مدة طويلة، جليسه وصاحبه ووزيره، ولكن بمجرد أنه قال له ربي وربك الله فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. بيعذبه مين اللي دعاك إلى ذلك؟ مين اللي قال لك كده؟ ها ها ها، لغاية لما وصل إن جليس الملك قال الغلام، غلام الساحر هو اللي قال لي كده. ويجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى عفى عمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإن نطق بالكفر. يعني لو واحد أكره وعذب، عذب حتى ينطق بالكفر أو حتى يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. فالجليس الملك لا نلومه، ما نقولش إيه ده، هو إزاي، فين الرجولة، فين المروءة، لا نلومه، لأن الإثم يسقط على يسقط الإثم على المكره والذي يعذب حتى يصل إلى درجة الإكراه المعتبر شرعا. واحنا ما نعرفش الوضع بيبقى عامل ازاي لما واحد يبقى يعذب بمثل هذه الصورة. ما ينفعش اذا واحد مثلا وقع في مثل هذا الامر ان احنا نلومه او نشدد في اللوم في ذلك. الله اعلم بحاله، الله اعلم بحاله، والله عز وجل اذا كان الله عز وجل لا يعفو لماذا لا تعفو انت؟ الشاهد ان هذا جليس الملك قال الغلام، ده الغلام هو اللي دلني على هذا الطريق. وقد يتعجب البعض ويقول لماذا يسلط الله عز وجل مثل هذا الملك الكافر الظالم على أهل الحق وأهل الإيمان؟ ليه الملك الكافر الظالم ربنا يسلطه على جليس الملك المؤمن الذي يجهر بالحق في وجه الملك؟ يسلط هذا الملك على جليس الملك ويغدو ويعذبه ويتألم جليس الملك ويتألم حتى يصل الأمر به إلى أن يدل على الغلام. لماذا يسلط الله عز وجل؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينصر المؤمنين دون أن يفعلوا شيئا؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينزل صاعقة من السماء فتأخذ هذا الملك وتأخذ أعوان الملك؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يخسف بهذا الملك وبأعوانه الأرض؟ قادر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى له حكم في ذلك. الله تبارك وتعالى ليس شيء في هذا الكون خارجا عن إرادته، خارجا عن قضائه وقدره، وكذلك لا يقدر شيئا في هذا الكون إلا لحكمة عظيمة. الله عز وجل هو الحكيم. لما انت تقول الله تبارك وتعالى الحكيم يبقى لازم تفهم يعني ايه الحكيم. من حكمة الله تبارك وتعالى انه لا يقدر شيئا الا لحكمة، حتى لو كان الشيء ده في ظاهره مضر باهل الايمان، حتى لو كان الشيء ده في ظاهره مضر باهل الايمان، او في ظاهره تعذيب لأهل الإيمان، أو في ظاهره تسليط لأهل الكفر على أهل الإيمان. الله عز وجل الحكيم يقدر ذلك حتى يرفع المؤمنين في الدرجات. ما هو لما يعذب حيرفع في الدرجات. ده ممكن الواحد يبقى مكتوب له درجة أو الله عز وجل يريد له درجة في الجنة، وعمله لا يبلغ به هذه الدرجة، يقدر الله عز وجل عليه هذا البلاء، يعذب مثلا أو يقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل حتى يرفع إلى هذه الدرجة. الله عز وجل حكيم. كذلك أيضا تصفية الصفوف، يعني تخيلوا مثلا لو المسلمين على طول منتصرين على الكفار، المنافقين هيبقى حجمهم قد إيه في صفوف المؤمنين؟ ما هو المنافقين دول بيمشوا على طول مع اللي يكسب، لو الكفار كسبوا خلاص احنا معاهم. ليه؟ لان هو ماشي على طول مع اللي بيكسب واللي معاه الغنائم واللي معاه الغلبة. فلما يبقى اهل الحق مستضعفين والكفار مسلطين عليهم، هذه المرحلة مرحلة تنقية صفوف. ايه اللي هيقعد المنافق وسط المؤمنين؟ هيظهر على طول، هيجري على طول على صفوف اهل الكفر والظلم في تنقية الصفوف حتى يتبين لنا من هم المنافقون. كذلك أيضا من حكم الله عز وجل في ذلك أن يرجع المؤمنون إلى ربهم عز وجل، فإن النصر تلو النصر تلو النصر ممكن يقع الإنسان، يبقى يقع في نفس الإنسان نوع من العجب، يقع في نفس الإنسان نوع من رؤية النفس. فالله تبارك وتعالى يزكي نفوس المؤمنين، الله عز وجل يزكي نفوس المؤمنين. كذلك أيضا حتى يرجع المؤمنون إلى ربهم، حتى يتضرع المؤمنون بين يدي الله عز وجل، حتى يفتقروا بين يديه، حتى يسألوا الله عز وجل. حكم كثيرة جدا ذكرنا بعضها في القرآن، أخبرنا الله عز وجل ببعض هذه الحكم، وكذلك هناك حكم أخرى نحن لا نعرفها، لأن الله تبارك وتعالى الحكيم، والحكمة من صفاته تبارك وتعالى، وقد قال عز وجل ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط بحكمة الله عز وجل علما. لما تلاقي ربنا عز وجل سلط أهل الكفر على أهل الإيمان، إياك أن تقول إيه ده، هو ربنا بيحبش أهل الإيمان؟ طيب ليه سلط عليهم أهل؟ مش هو ده المقياس الحب؟ مش مقياس الحب إن واحد مثلا يكون عايش في طرف في الدنيا ومعاه متاع الدنيا ومعاه فلوس وقاعد مبسوط يقول أنا كده ربنا بيحبني، أنا كده ربنا راضي عني، ولو واحد فقير أو تعبان أو مريض يقول لك لا ده ربنا كده سخط عليه؟ مش مقياس الحب إن المتسلط واللي له الغلبة واللي له الدولة واللي معاه الجيش هو ده اللي يبقى ربنا عز وجل يحبه لأنه مكن له؟ و برضو مش معنى ان الواحد يبقى معذب وان الواحد يبقى مبتلى وان الواحد يبقى مضطهد وان الواحد يبقى بيتهم بانه ارهابي او متزمت او كده ان ربنا سبحانه وتعالى يبغضه، ليست هذه علامة الحب. وكذلك ايضا من الناحية الاخرى علشان برضو ما يحصلش لبس، مش علامة اهل الحق ان هم على طول معذبين، لان في ناس اول ما يسمع مثلا ان في مثلا الشيعة في مكان من الاماكن يعذبون، الصوفية في مكان من الأماكن مضطهدون مثلا، فيظن إن كل واحد مضطهد ومعذب ومبتلى إن هو ده يبقى دي علامة على إن هو على طريق الحق. لا، أمال الحق نعرفه إزاي؟ الحق يعرف بالأدلة. ممكن أهل الحق في وقت من الأوقات يبقوا ممكنين، وممكن في وقت من الأوقات يبقى الكفار يسلط الله عز وجل الكفار عليهم وتكون الغلبة للكفار والدنيا دول مرة كده ومرة كده، والله عز وجل يداول الأيام بين الناس تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمش المقياس إن الفريق ده مبتلى يبقى الفريق ده على الحق. مش معنى ان مثلا يقول لك من الجماعة الفلانية فلان وفلان وفلان عذبوا وفعل بهم كذا وكذا، مش معنى كده ان ده منهجهم هو يبقى الحق. الحق انما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. والمستضعف في يوم من الايام سيمكن له، والمبتلى في يوم من الايام سيعافى، والضعيف في يوم من الايام سيصير قويا وتكون له الغلبة على اهل الباطل، والعاقبة للمتقين. فالحق إنما يعرف بالأدلة. الملك أخذ جليس الملك وأخذه لم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. قال له ده الغلام، غلام الملك اللي انت جايبه، غلام الساحر اللي انت جايبه ليه؟ الساحر عشان يتعلم ويبقى هو الساحر بتاعك بعد كده، هو اللي بيدعو الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، إلى آخر الحديث. الملك عرف، وأكيد يعني ممكن نتخيل أن الملك صدم، وأن هو دي صدمة كبيرة جدا. الغلام، غلام الساحر هو اللي بيدعو الناس لذلك. فجيء بالغلام، الملك متأكد أن الغلام هو اللي قال لجليس الملك: ربي وربك الله. الملك متأكد أن الغلام هو اللي بيدعو الناس أن يعبدوا الله عز وجل من دون هذا الملك، ومع ذلك حاول أن يستميل الغلام، حاول يفتح له باب في الأول أن الغلام يتراجع وأن الغلام يرجع عن كلامه. فقال له: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. طيب ما هو متأكد أن ده مش من السحر، ما هو متأكد أن ده مش من السحر، متأكد أن الغلام ما جابش الكلام ده من الساحر. طيب ليه بيتكلم بمثل هذه الصورة؟ بيحاول يستميل الغلام ويحاول يدخل الغلام في صفه، وبيفتح الباب للغلام بيقول له: أنا هسمح لك أن أنت تستمر، وهسمح لك أن أنت الناس تتجمع حواليك، ولكن بشرط أن أنت تبقى تحت راية الملك. هو ده الشرط. قد بلغ من سحرك، وهو عارف ان هو مش سحر، ولكن بيديله فرصة عشان الغلام يخاف، فالغلام يروح قال ايه: ايوه ده شفت السحر بتاعي، شفت انا اتعلمت ازاي من الساحر. فيبقى الغلام تحت راية الملك. لازم الدعاء الى الله تبارك وتعالى ينتبه لهذا الامر جيدا. وكما ذكرنا من قبل ان قصص القرآن وقصص السنة فيها أمور التاريخ لا تغير، التاريخ تجد فيه سنن كونية، وتجد صفات الناس متكررة. يعني مثلا تجد مثلا كما تكلمنا من منذ قليل مسألة البطش والتنكيل عند أهل الباطل، مسألة صنم العجوة اللي هو حرية الرأي وحرية التعبير، كيف يكونون صنم العجوة إذا واجهوا أهل الحق؟ الكلام ده بتلاقيه في كل زمان وفي كل مكان. صفات الظلمة وصفات الطغاة وصفات الكفار تجدها متكررة في كل زمان ومكان. فاحنا بنتعلم من هذه القصص ونتعلم كيف يكون التعامل. أهو من صفاتهم دائما في كل زمان ومكان: إذا رأى لأهل الحق جمهورا، إذا رأى لأهل الحق من يحبهم مثلا، ما هو الغلام ده كان له شعبية، الناس كلها بتتجمع عليه. أو قبل كده كمان لما كان ماشي في الشارع وشاف الدبة وقتلها ومضى، الناس كلها بتحبه، فالملك عاوزه يدخل تحت رايته، يبقى تحت صفه. مفيش مشكلة انك تكمل، بس تكون معايا، بس تكون بتدعو إلي. يجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يكون منهجهم متميزا، مفيش مجال إن هو يستجيب لأهل الباطل، مفيش مجال ان هو يستجيب لأهل الطغيان، لأعداء الدين، مفيش سبيل ان هو يستجيب. خلي بالك أهل الباطل، ما هو تعالى انظر في بلاد المسلمين دلوقتي، يجي مثلا أي تجمع من التجمعات التي تريد أن تتعاون على البر والتقوى، يقول لك ده تجمع غير شرعي، غير شرعي على عرف الملك وأعوان الملك، تجمع غير شرعي. طيب يبقى علشان شرعي نعمل إيه؟ لازم تنضم الحزب. طيب علشان انضم الحزب ما ينفعش ترفع راية الدين، لازم ترفع راية العلمانية او ترفع راية الديمقراطية او ترفع غير هذه الرايات من رايات الجاهلية. ومش هينفع ان انت تبقى شرعي شرعي بمصطلح او في عرف اهل الباطل، في عرف الملك. ما ينفعش تبقى شرعي غير لما تبقى من خلال احزاب الملك. لازم اهل الحق يتميزوا بالحق الذي معهم. ما ينفعش اهل الحق يقولوا طيب ندخل في هذه الاحزاب واحنا عارفين، احنا عارفين الحق ايه ومش هنحيد عنه. يجب ان يتميزوا، لان انخراطهم في هذه الاحزاب ولان دخولهم في هذه الاحزاب تحت راية الملك وشرعية الملك يفقدهم هذا التميز. في امور مهمة جدا يجب على الدعاء الى الله تبارك وتعالى ان يتميزوا فيها والا يتنازلوا عنها بحال من الاحوال. وكونهم يدخلوا تحت راية الملك وتحت عباءة الملك هيضيعوا هذه الامور. يجب عليهم الا يتنازلوا، ان يجهروا دوما ان الحكم لله تبارك وتعالى، ان الله هو الحكم، ان الحكم الا لله. ما ينفعش يتنازل عن حاجة زي كده، وما ينفعش يسكت عنها في وقت من الاوقات. لازم يجهر دائما ويتمسك ولا يتنازل ابدا عن شمولية الدين، ان الدين الاسلامي شامل لكل مناحي الحياة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، كل هذه الامور الدين شامل. مش الدين بس في المسجد ولا في جامعة الازهر ولا في المعاهد الدينية وبره، ملناش دعوة بالدين. يجب عليهم ان يتمسكوا بشمولية الدين ولا يتنازلوا عنها. ازاي هيخش تحت عباءة الملك ويفضل متمسك بمثل هذه المفاهيم الهامة جدا التي يجب عليه الا يتركها؟ من المفاهيم اللي ما ينفعش الدعاء الله تبارك وتعالى يتنازلوا عنها طرفة عين مفهوم الولاء والبراء. لمن يكون الولاء وممن يكون البراء؟ ان الولاء يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وان البراء يكون من الكفر والكافرين. ان المسألة في الولاء والبراء مش بوطنيات ولا بقوميات ولا بالبلد الفلانية ولا بتراب مصر ولا غير تراب مصر، وانما والي المؤمن ولو كان في اقصى الدنيا، وابرأ من الكافر ولو كان جاري. يجب ان ننتبه، هذه امور قضايا اساسية في الدين مفيش خلاف عليها، في الدين الاسلامي مفيش خلاف عليها بين المسلمين. ولكن كون الواحد يدخل تحت رايات الجاهلية وفي احزاب الجاهلية لازم هيخلوه على الاقل ان لم يغير عقيدته وان لم يغير هذه المفاهيم هيخلوه يسكت عن هذه المفاهيم، هيخلوه يسكت عن هذا التميز الذي كان يتميز به. نحن نوالي المؤمنين ولو كانوا من بني اسرائيل، ونعادي الكافرين ولو كانوا من المصريين. قصة سيدنا موسى مع فرعون. سيدنا موسى كان من بني اسرائيل وفرعون كان مصريا. طيب انت بتولي مين؟ انت بتولي سيدنا موسى بالرغم من انه من بني اسرائيل، لانه كان مؤمنا بالله، بل من انبياء الله، بل من رسل الله، بل من اولي العزم من الرسل، بل هو كليم الله عز وجل. وبتيجي تعادي فرعون بالرغم من انه كان مصريا. مفيش بقى حاجة اسمها ده مصري وتراب مصر وماية مصر ونيل مصر، مفيش الكلام ده. نحن عندنا عقيدة وعندنا تميز في هذه العقيدة، ما ينفعش نتنازل عنها وما ينفعش نسكت عنها. كذلك ايضا من المفاهيم اللي ينفعش الدعاء الله عز وجل يتركوها، وهم لو دخلوا تحت عباءة الملك لازم حيتركوها او حيسكتوا عنها، ان الرابطة التي تربط بين المسلمين هي رابطة الاسلام. رابطة الاسلام هي الذي تربط بين المسلمين في الشرق والغرب، في اي بلد من البلدان. مفيش حاجة اسمها الخطوط الوهمية اللي معمولة بين الدول هي اللي تربط عقيدة الولاء والبراء. الرابطة هي رابطة الاسلام. اخي المسلم له حق علي في كل مكان في الارض. كذلك ايضا من الامور اللي اول ما الواحد يدخل في مثل هذه الاحزاب العلمانية ويدخل تحت عباءة الملك تلاقيه بيتركها وبيتهاون فيها، الجهر بأن الإسلام هو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اللي مش مسلم يبقى كافر. مسألة أصلا دي معلومة من الدين بالضرورة، ده كل الناس عارفاها، ده فيش حد ما يعرفش المسألة دي. ولكن للأسف تجد محاولة تشويه هذه القضية أيضا، ومحاولة تشويه هذه العقيدة في نفوس المؤمنين، إن هو يخلي الناس تقولك وماله، كله على حق، الأديان السماوية كلها على حق، وكل واحد يعبد ربنا بالطريقة اللي تعجبه، وكل الطرق توصل إلى الله عز وجل. لا، هو طريق واحد يوصل إلى الله تبارك وتعالى، هو طريق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قضايا هامة جدا يجب أن يتميز بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولن يتحقق لهم هذا التميز بهذه العقيدة إلا إذا تميزوا بدعوتهم هم، ولم يدخلوا تحت عباءة الملك، ولم يدخلوا تحت عباءة الملك كما في هذه القصة. جاء الملك وحاول إن هو يدخل الغلام تحت عباءته، حاول إن هو يستميل الغلام، قال له: أي بني، قد بلغ من سحرك. سحرك إيه ده، أنت أصلا ما أنت عارف إن هو مش سحر. قد بلغ من سحرك، سحرك إيه ما أنت عارف إن هو ده اللي قال لجليس الملك ربي وربك الله. ولكن خبص شديد، يمكن الغلام يقول ماشي لا ده سحري وخلاص، ويروح داخل مع الملك، ويطلع الملك يحط ايده على كتف الغلام ويحيي الناس يقول لهم ده الغلام ده تبعي، ده الغلام ده كل الكلام اللي جابه ده من عندي انا، من جعبتي انا، من قصر الملك خرج هذا الخير الذي تحبونه. لا، الغلام تنبه الى ذلك، وفقه الله تبارك وتعالى ان يتميز بدعوته، فقال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى. لم يخش من هذا الملك، لم يخف طغيان هذا الملك وبطش، ولم يخف بطش هذا الملك وتنكيله بالمؤمنين، وإنما تميز بدعوته ولم يقبل هذه المحاولة الاستمالة. قال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. كما ذكرنا منذ قليل، هي طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، البطش والتنكيل بأهل الحق. بس هنا يعني تتعجب من هذا التناقض، كنت لسه من شوية بتقول له: أي بنية، قد بلغ، يعني لسه قاعد يطبطب عليه بيقول له: أي بنية، يا ابني يا حبيبي، قد بلغ من سحرك أن، أو بعديها بخمس دقايق تاخده وتعذبه. تناقض شديد جدا، وتناقض كبير جدا، وتناقض واضح لكل من يستمع ولكل من يرى هذه الأحداث. ولكن أهل الباطل لا يستحون من هذا التناقض، يجي يقول لك: أنت يا ابني يا حبيبي، أنا علشان مصلحتك وعلشان الخير ليك أنا مش عاوزك تتأذى، فإذا ثبتت على الحق فإنه، سبحان الله، تجد هذه سنن متكررة في كل زمان ومكان، سنن متكررة في كل زمان ومكان، أهل الباطل كده في كل زمان ومكان. نحتاج أن ننظر في قصص السنة بنظرة أخرى، ونسقط هذه الأحداث على واقعنا، حتى نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الأحداث، كيف نتعامل مع مثل هذه الاستمالة من أهل الباطل، كيف نتعامل إذا ابتلينا حتى نرجع عن ديننا، كيف نتعامل إذا حدثت مثل هذه الأحداث التي حدثت في هذه القصة. مثلا جليس الملك دل على الغلام، لم نجد لوما لجليس الملك لأنه معذور في ذلك، لما الغلام دل على الراهب لأنه معذور في ذلك لم نجد لوما أيضا لهذا الغلام. نحتاج بالفعل أن نقف وقفات تأمل أكثر وتفكر أكثر في كل كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.